ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا.
تمشي برجلك لا تخاف تهالكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها.
تمشي برجلك لا تخاف تهانكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء. يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحب المواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأهلا وسهلا بكم أعزائي في كل مكان، وأحييكم بأجمل تحية، السلام عليكم ورحمة الله. ألتقي بكم على الخير عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس في حلقة جديدة من برنامج لسنا أعباء. بعد كل تلك الحلقات التي جمعناكم بها، نصل وإياكم إلى حلقة هامة، لأنها تتعلق بشكل مباشر بذوي الاحتياجات الخاصة، بل إن كثيرا منا يحتاج إلى سماعها. عنوان حلقتنا يحمل في طياته أشياء كثيرة وتساؤلات عديدة تدور في فلك هذا العالم العجيب. نتحدث اليوم بصحبتكم أحبتي عن دور الأهل في المساهمة الفاعلة في رفع معنويات ذوي الإعاقة، أولئك الذين ابتلاهم ربهم بوجود معوق في البيت. فإن كان الأهل أعزائي على قدر الحمل كانت النتائج رائعة، وإن لم يكونوا كذلك إما لسخطهم على قدرهم أو لجهلهم في التعامل معه كانت النتيجة سلبية. ونحن اليوم معكم لنتحدث بشيء من الإيجاز عن معاونة الأهل ودورهم للرقي بهؤلاء الأحبة، أقصد ذوي الاحتياجات الخاصة. أعزائي، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو السيدة أفنان حمدان، المرشدة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. فباسمكم نرحب بها، حياك الله أخت أم يزن، وأهلا وسهلا بك في استوديو عدد عطوقان كريم.
أهلا
وسهلا، أرحب بك مرة أخرى أخت أم يزن، وأبدأ معك من حتى ندخل للموضوع حلقتنا، وهو دور الأهل في رفع المعنويات لذوي الاحتياجات الخاصة. أبدأ معك من تعريف الإعاقة مرة أخرى حتى نربط الموضوع كامل إن شاء الله، تفضل.
نعم، الإعاقة هي عبارة عن اضطراب في العلاقة التي تربط المعوق بنفسه وبمحيطه الاجتماعي. هلأ، تواصل تلك العلاقات تحكم الممارسة اليومية للحياة الإنسانية. في العالم تقريبا ما يعادل 550 مليون معاق، في البلدان العربية 25 مليون معاق، في الأراضي الفلسطينية تقدر نسبة الإعاقة ب 4.6% من المعوقين في المجتمع الفلسطيني.
نعم، من مجموع السكان.
نعم.
طيب أختي، يعني لو الآن دخلنا مباشرة بعد ما أعطتنا تعريف سريع عن الإعاقة والمعوق، بدنا نتحدث عن مفهوم الأسرة. الآن الأسرة هي الدائرة المحيطة بالمعاق أو هي الإطار.
نعم.
وهي الأهم باعتقادي وحسب ما يعني رأيت من حالات، أنه هي الأهم تعتبر في إما مساعدة هذا الإنسان ذوي الاحتياجات الخاصة بالإيجاب أو بالسلب. نعم. نعم. فضل.
الأسرة هي الإطار الذي يلعب به الفرد دوره في الحياة، حيث يرتبط الإنسان بنفسه بمحيطه المادي والعصي. وكذلك هي الأسرة هي عبارة عن المكان الأول والبيئة الأساسية التي يعيش فيها هذا الشخص المعوق، وتؤثر عليه بشكل ملحوظ على حاضره ومستقبله.
نعم. نعم. إذن هي الأسرة يعني الأساس باعتبار.
يعني هي البيت، هي الوطن، هي القيم. نعم. هي الأجيال.
يعني ربما أيضا أمر مهم أنه صاحب الاحتياج أو ذو الإعاقة لا يعرف شيء عن العالم سوى الأسرة.
نعم.
يعني هي بتكون حدود،
هي البيئة الأساسية،
حدود العالم، حتى ربما إذا كانت الإعاقة كبيرة يعني بالنسبة لهم. لو تحدثين عن العوامل المسببة للإعاقة، الآن إحنا حابين نعطي هدف في برنامجنا، حابين نتحدث عن الأمر الوقائي ربما.
نعم.
قبل وقوع الحدث.
نعم.
الآن إذا وقع الحدث يعني نسلم به.
نعم.
لكن نريد أن نتحدث عن الأمر الوقائي قبل أن يقع الحدث، ماذا نفعل؟
نعم، هذا دور الأسرة الوقائي، وبالأخص خليني أذكر العوامل المسببة للإعاقة. فهنا عامل الوراثي والذي يلعب الدور الأهم. هذا العامل ينتقل من جيل إلى جيل آخر، مثل مرض التلاسيميا، الإعاقة العقلية والسمعية أحيانا.
نعم.
والعامل الآخر هو العامل البيئي.
نعم.
الذي يكون خارج نطاق جسد الكائن الحي.
نعم.
ممكن أنه يحدث.
نعم.
أثناء الحمل.
نعم.
ممكن تسبب أنها تصاب الأم بمجموعة من الأمراض والفيروسات، تسبب عند المعوق ما يعرف بالتشوه الخلقي.
نعم.
بالإضافة ممكن أنها تحدث الإعاقة أثناء الولادة، تعسر في الولادة.
نعم.
ممكن ولادة مبكرة لهذا الجنين تسبب في إحداث إعاقة لهذا الطفل. ما بعد الولادة ممكن أنه يصاب هذا الطفل بمجموعة من الأمراض، من الفيروسات، قد تحدث بعد يوم من الولادة، قد تحدث بعد 20 عام.
نعم.
بعد 30 عام لا نعلم، رب العالمين اللي بعلم. ممكن يصاب بأمراض، بفيروسات، ممكن إصابات الاحتلال الإسرائيلي، ممكن إصابات العمل تحدث.
نعم.
مع هذا الشخص فيؤدي إلى إصابة بإعاقة. الآن نتحدث عن الدور الوقائي.
نعم.
كما تفضلت أخ محمد،
يعني نجمل بس العوامل، عامل وراثي.
نعم.
هو بيكون في الأسرة التي سيتزوج منها أو بأسرة الرجل.
نعم.
أو أسرة المرأة،
الزوج أو الزوجة.
نعم. وتحدث أنت عن مرض الثلاسيميا، وإحنا بنذكر المستمعين الكرام بأنه ضرورة الفحص قبل الزواج.
نعم.
وأيضا بعض الأمور يعني العقلية والسمعية. الآن في عامل بيئي.
نعم.
أيضا لو خارج عن نطاق جسم الكائن الحي، وأنت قسمتيهم لثلاث أقسام.
نعم.
حكيتي أثناء الحمل قد يكون هناك يعني بعض العوامل البيئية مثل استنشاق الغاز المسيل للدمع وغير ذلك.
نعم.
تحدثت أيضا أثناء الولادة ممكن نقص الأكسجين أو ولادة مبكرة.
نعم.
وتحدثت برضو بعد الولادة اللي هو ممكن يحدث مع أي شخص فينا.
نعم. أي شخص معرض للإصابة.
نعم.
بالإعاقة. نعم.
وإحنا إن شاء الله رح نشير برضو، لأنه هنا نقطة كثير جدا مهمة، للأطفال، التعامل مع الأطفال في الروضات، في الحضانات.
نعم.
إن شاء الله بنشيرها بعد قليل.
اهتمام الأسرة.
نعم. بدك تحكي عن الأمر الوقائي.
نعم، الدور الوقائي هذا إذا كانت الإعاقة حدثت أثناء الحمل وعلمت الأم الزوج والزوجة بوجود طفل معاق فترة الإعاقة، هنا ضروري أنه نراجع الأطباء والأخصائيين أنه نأخذ الأدوية المناسبة. وإذا كانت حدثت الإعاقة ما بعد الولادة، هلأ هون إحنا دورنا أنه خليني أقول إن نحفز الأسرة على أنها كيف تتعامل مع هذا الطفل المعاق. في حال أنه الزوج أو الزوجة ينتموا إلى أسرة ممتدة مصاب أحد أفرادها بإعاقة وراثية، مثلا تخلف عقلي أو إعاقة سمعية بكافة درجاتها وأنواعها، ممكن إنها هنا الأسرة تلجأ إلى اختصاصيين للاستفسار عن السبب، عن شو ممكن إنهم يلجأوا لأدوار، شو ممكن إنهم يأخذوا أدوية معينة إنها تفادي من هاي الإعاقة، وممكن كمان الإجهاض قبل بث الروح في هذا الجنين.
نعم. إذا كان يعني الشرع الحنيف يسمح بذلك
بالأشهر الأولى الكتابي الشهر الأول. نعم.
يعني هذا طبعا من الضرورة نشر الوعي في داخل أي أسرة.
نعم.
باعتقادي أنه لازم يكون في عنا حملات تثقيفية. احنا تحدثنا عن حملات تثقيفية.
نعم.
برضو لازم يكون في يعني كيف الأم الحامل، وهذا نتمنى أن يكون يعني موجود مثلا عند كل طبيب أو طبيبة نسائية، عند أي اثنين بدهم يتزوجوا يكون عندهم لو كتيب صغير عن ماذا نفعل إذا لا سمح الله.
ما دور الإعلام؟ ما دور المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة؟ أنها تحضر بروشورات.
نعم.
نشرات دورية
تثقيفية. نعم. تثقيفية. نعم. يعني تؤهل الزوجين إذا لا سمح الله قدر لا قدر الله ربنا سبحانه وتعالى كتب أن يكون عندهم طفل معاق.
نعم.
الآن ننتقل معك أختي لأنواع الإعاقة. يعني في عنا عدة أنواع الإعاقة، وإحنا هنا بنذكر قبل ما ندخل على موضوع دور الإخوة ودور الأب والأم نتقدم بهذه المقدمة عشان يكون الموضوع مترابط مع بعضه. نذكرنا هذه الأمور سابقا في حلقات سابقة، لكن إحنا الآن بنعيدها كمان مرة مشان نربط الموضوع مع بعض عشان ما ينفصل.
نعم. طبعا بالنسبة لأنواع الإعاقة، تصنيف الإعاقة يختلف باختلاف العلماء والهيئات والمؤسسات. في عنا إعاقات 6 أنواع من الإعاقة. في هناك الإعاقة الجسمية الفيزيائية اللي بندرج من ضمنها الإعاقة الحركية، الصم والبكم والمكفوفين، الإعاقة الانفعالية اللي هي اللي ممن يعانون الأمراض النفسية، الإعاقة الاجتماعية هم بصير عنا جنوح، في عنا شذوذ جنسي، في عنا اللي بتعرضوا إنه ممكن يتعاطوا المخدرات، الإدمان، انحرافات السلوكية، كل هذا يندرج تحت هذه الإعاقة. في عنا كمان الإعاقة الأكاديمية للأشخاص الذين يعانون صعوبة التعلم. الإعاقة العقلية بندرج تحتها التخلف العقلي. والإعاقة السلوكية ممن يعانون النشاط الزائد.
نعم. رح نرجع لهم بس ناخذ هذه المكالمة من أخت أم إيهاب. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي أختي. الله يعافيك أختي، تفضلي.
أنا عندي سب صار معه حادث سير.
عندك ابن يعني؟
ابني. نعم. صار له حادث سير وكان 9 أشهر غيبوبة وبطل يشوف من أثر الحادث.
نعم.
ما فيش تأمين ولا إيش اللي أساس يعني إنهم مثلاً يأهلوا أو إيش، فلجأت للشؤون وللوكالة فكلهم كانوا يحكوا لي إنه حادث سير ما بنقدر نعمل لك إشي.
نعم.
فتوجهت برضو للجمعيات مشان أساعدوا نفسي من أول يعني.
نعم.
فكانوا يحكوا لي إنه بس إحنا متخصصين في الحالات اللي بتكون من الجيش وما جيش.
نعم. يعني ابنك صار عنده كف بصر نهائي.
جسمه مش كتير يعني منيح يعني الحمد لله صار يمشي الحمد لله.
نعم.
فجسمه فبيحكوا لي انه في تأهيل في الشيخ زايد.
نعم.
او بيعلمون صنعة او اشي والله ما بعرف، فحبيت اشوف يعني اذا في مجال او اشي.
ان شاء الله اذا كان في مجال نجيبك عن السؤال. شكرا لك يا اخت ميها. بدنا نخلي المداخلات والأسئلة فيما بعد أساسنا نقطع الموضوع إن شاء الله. نرجع مرة ثانية أختي لموضوع أنواع الإعاقة.
نعم.
إن حكينا النوع الأول هو الإعاقة الفيزيائية.
نعم.
الحركية والصم والآخرية. في عندنا الإعاقة النفسية ربما اللي هي ناتج عن الأمراض النفسية. في عندنا الإعاقة الاجتماعية. ذكرتي مسألة كثير مهمة اللي هي موضوع الإدمان وانحراف السلوكي والشذوذ الجنسي وغير ذلك. في الإعاقة الأكاديمية اللي هي صعوبة التعلم، والإعاقة العقلية ربما التخلف العقلي ذكرتي درجاته. نعم. المختلفة، لأنه برضو عندما يذكر كلمة معاق عوام الناس اللي ما لهم خوض في هذا الموضوع بفكروا أنه الإعاقة كلها بدرجة واحدة.
نعم.
والحقيقة في درجات في الإعاقة.
نعم. هناك البسيط، هناك المتوسط، هناك الشديد والشديد جدا.
نعم. وفي عندنا كمان اللي هو الإعاقة السلوكية اللي هو أيضا النشاط الزائد ربما في ال. نعم. هذه أنواع. هل هناك أنواع أخرى من الإعاقات يعني
هي
تذكر؟
هذه هي الإعاقات التي تجمل.
نعم.
نعم. هي
يعني بالأجمل. نعم. قبل ما ندخل على دور الأسرة بس نأخذ المكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك
وجزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الشيق.
وإياك إن شاء الله.
من معنا؟ قلنا لكم في الحلقة السابقة 12 سنة وأنا مش قادر أدخل هذا. فهذا من مجال عملي الحمد لله رب العالمين. 43 سنة وأنا أعمل في هذا المجال.
نعم.
طبعا مش من ناحية شهادات وإنما من خبرتي وتجاربي.
نعم.
فطبعا الأخت الموجودة حاليا الأخت أسنان ما بقدر أعقب على كلامها لأنه كله صحيح، بس ما بنقدر نقول إنه بس الإنسان المعاق هو اللي عنده إعاقة خلقية أو كذا، وزي ما قالت النفسية دور الأهل زي ما حكيت لكم في السابق هو الأول ثم المجتمع ثم المؤسسة اللي بدخل فيها هذا الإنسان، لأنه هناك من يخلق عادي ولكن يواجه صعوبات من الأسرة من المجتمع وبوصل بشهادات عالية من العلم ولكن ما بلاقي مجال عمل فبصير مريضا نفسيا. فخلال تجاربي في الدورة اللي رحتها طلبوا مني بحث، فرحت أعمل بحث فقعدت في مستشفى الأمراض العقلية، فإذا واحد جاي بيقول لي خذوا الحكمة من أفواه المجانين، فقلت له معلش يا أخي تعالوا على جنبي وجاوبني على هاي الأسئلة أنا مش قادر أجاب. فإذا هو مهندس تصور انه مهندس كان، فلذلك انا بقول المجتمع لازم يعرف كيف يتعامل مع هذا الانسان، واذا كان معاق هذا خلق الله الام والاب يتقبلوا هذا الانسان المعاق. السبب انه اول اشي لما يندمج في البيت مع الاسرة مع الاهل، لانه عدة بيوت بفوت عليها بلاقي انا طبعا تخصصي المكفوفين، فانا مجال الرجاء اللي هو التخلف العقلي، مجال الامل اللي هو الصم والبكم. فللاسف وجدت انه في صعوبات من الاهل في التعامل مع هذا الانسان، روح يا معاق روح يا كذا، الام بدها تنهار نفسيا لانها مش عامله كيف مش عارفه كيف تتعامل مع ابنها،
ما في ثقافه. نعم
إيه؟
ما في ثقافة في التعامل معهم
بالضبط. يعني هديك اليوم زرت أحد البيوت 17 سنة ابنهم ما أعرف عنه، ومع أنه من نفس عيلتي شفته في العزاء حاول أمه وأبوه بدهم يخطوه، فأنا صرخت في الأب ابنك ما له شيء، وقعدت عملت له اختبارات الذكاء، فدورت ألف فيه رحت على الشؤون الاجتماعية لفيت على شو اسمه مركز هشام الحجاوي، فرفضوا قال عنده تخلف عقلي وبعدش يقرأ ويكتب، مع أني عملت له اختبارات الذكاء في الكتابة ما شاء الله. يعني كيف عملت له اختبارات الذكاء؟
هذا يقع على كاهل الأهل الحقيقة
الأهل. الأم قلت لها أنت بدك تعليم أنت والأب كيف تتعامل مع ابنكم في البيت حتى يعرف يقرأ ويكتب.
صحيح.
لغاية اليوم صرت الحمد لله رب العالمين، ربي أكرمني في بعد ما خلصت عملية في بيت حوالي كلهم عندهم إعاقات بشكر الله. يعني واحد عنده في النطق، واحد أصم وأبكم، واحد خلق الله، واحد فقد بصره رجال كبير بسبب السكري. فبضلني باستمرار في زيارة لهدول حتى الأهل كيف يتعامل، بدرس الأهل قبل ما أدرس الطفل.
صحيح.
اليوم قعدت الطفل أدرسه فلقيته لعوب أكثر، ذكي بشكل بقول أجت الودة عني، فللأسف لعوب كتير يعني، وحاطينه في مدارس حكومة، هذا لا يجوز أن يكون في مدارس الحكومة. بالنسبة للحلقة السابقة الأخ تيسير قال دمج الأطفال المعاقين من الطفولة، وهذا خطأ كبير لأن الطفل بده يعرف قدراته، ممكن دمجه في المجتمع في الألعاب في الحدائق في البيوت في الزيارات، أما في الدراسة لا.
هم أختي يعني الدمج في الدراسة لا يكون لذوي الإعاقات العقلية، بيكون للآخرين، ممكن يكون إنسان
ولا للمكفوفين. اسمح لي أنا أقرأ وقت زي المكفوفين، التعليم الفردي للكفيف وليس الجماعي. لأنه كيف إن إحنا يبقى الكراس صح؟ عندهم لوح اللي هو الحروف الهجائية. بننتقل إحنا في كتابتنا الورقة والقلم برصاص صح؟ هم عندهم لوح ومسطرة وقلم للكتابة بطريقة بريل، ثم الكتابة على طريقة المكفوفين على الآلة الكاتبة اللي هي بيركنز. آخر شيء هذا آخر مستوى اللي هو المرحلة الإعدادية والثانوية. بصراحة أنا اشتغلت مع هذا الحقل منذ 62 وال 64 والأم الرؤوفة اللي ربطنا هي الحجة عن دريب العمل. فتحت هاي المؤسسة في نابلس في سبيل تخلص الكثيفات من مؤسسات التبشير. وكان يجوني بنات بس مشان الامتحان الإعدادي للقرآن الكريم وبالرياضيات. هلأ إحنا في هذا المجال عمالهم بيمنعوهم معافيين من الرياضيات معافيين من كذا. أجتني طالبة جامعية وجبت لها أستاذ بس مشان تمتحن من جامعة بير زيد على الرياضيات. يعني بصراحة أقول لك إياها، وبتمنى انهم الجميع يكونوا سامعين من اللي ربيتهم هذه التربيه، والحمد لله رب العالمين ربيتهم على العزه بالنفس، عدم مد الايد، ما يستعملوا القران الكريم هو تسول للاحتياجات. فاحنا لما جيت من العراق حين ذكرت هالدوله بعثت تقرير على اساس انه نشر الوعي بأي طريقة هو إعطاء المعاق مبلغ من المال ورفع يعني خصم المواصلات عليه والاتصالات وكذا وكذا.
إعطاء جميع حقوقهم.
أخذوا حقهم. نعم. أخذوا حقهم. لذلك صار اللي عندها واحد معاق تظهره للمجتمع مشان الفلوس. نعم. خاصة هلا لما ظهر إنه 1000 شيكل لهذا الإنسان معاق نسبة عالية من المعاقين ظهروا. نعم. ولكن شو عملوا ولا شيء.
نعم احنا بنحاول ان شاء الله انه ناخذ بايدهم عشان يكونوا لهم دور فعال في المجتمع.
هذا المهم هذا اتصدق. نعم. باعلى صوتي بصراحه. نعم. يعني
اشكرك.
أنا اشكرك هذيك الليله في جمعيه الطريق الصحيح.
نعم.
يعني للاسف اقول لك هذيك الليله صابني انهيار عصبي لاني كنت بدي ابعت هذا الطفل اللي كنت هناك طلبوا منه مبلغ عالي وقت اللي يمكن شفتوه.
نعم.
فشفت الساعة 1:30 بالليل أنا بدأ أنهار ما نمتش حتى أسمع البرنامج. شفت التقرير بس ما شفته.
نعم.
فلما شفت هذا المنظر بدي أنهار. يعني في أطفال برضو بيناتهم وين. نعم. دوننا إحنا. أنا بشكر هالأخت ماجدة المصري يعني الشهادة تقال إنهم دار المصري كانوا واقفين. أنا مش بتحيز لإنسان معين كانوا واقفين وقفة كتير حلوة لهذا المعاقين. نعم. لما بعثت إلى هاي الدولة العراقية كانت هي اختيار رئيس الجمعية الحجة رجدة والحجة ام عباس.
نعم.
اني ابعثوني هناك.
نعم.
فالحمد لله رب العالمين رفعنا رأس اهل فلسطين في هذه الدورة.
الله يبارك فيك. اشكرك جزيل الشكر يعني واتمنى انه الله يرضى عليك. شكرا. اشكرك جزيل الشكر و يعني تحدثت معنا في الحلقة الماضية وهذا تجربة رائدة ما شاء الله. يعني الرسالة اللي بتحب انها توصلها انها يكون في عنا إظهار للمعاقين ودعمهم.
نعم.
والاستفادة أيضا من دورهم في لأنهم أكيد لهم يعني إبداعات لهم ممكن يكونوا عنصر فاعل في المجتمع. نعم. لكن
عندهم إمكانيات وقدرات.
نعم عندهم إمكانيات وقدرات. مهم الأهل برضو. نعم. الأهل في نقطة جدا مهمة إنه يعني ما يحكم على المعاق إنه خلص هذا ما يسمح لشيء.
معدوم. نعم.
إنسان معدوم. طب أختي نرجع لموضوع الأهل الآن ودور الأسرة اللي احنا تحدثنا عن في بداية الحديث عن مفهوم الأسرة. نرجع لدور الأسرة في تعزيز ثقة المعاق بنفسه. تفضلي.
أنا حابة أتحدث بداية عن الأسرة لما بتنتظر مولود جديد. الأب والأم بيكون عندهم آمال كثيرة فرح بهذا المولود بتساءلوا هل هو ذكر أم أنثى شو رح يسموه كيف رح يجهزوا الغرفة الخاصة فيه وفجأة تصاب الأم بعد الولادة مباشرة إنه هذا الطفل عنده إعاقة
يعني
هذه
فهذه قبل
الآمال. نعم. نعم كيف تتحول إلى صدمة نفسية معاناة ومن هون كمان تقبل الأسرة لهذا الطفل يختلف من أسرة إلى أخرى.
نعم.
فبالتالي درجة التقبل حسب وعي الأسرة ودرجة تماسكها حسب البيئة إذا كانت متوازنة أو غير متوازنة إذا كان في وعي وتفاهم ما بين الزوج والزوجة. هلا تقبل الطفل المعاق أو الطفلة في البيت تمر الأسرة بمجموعة من المشاعر. في مشاعر توصف خليني أفندها أو نحكي عن عامل رئيسي هو الصدمة. تصاب الأسرة بالصدمة في عندها مشاعر كثيرة من القلق والتوتر الحزن الارتباك اللوم ممكن الزوج يلوم زوجته أنه أنت السبب. عشان عندها إعاقة مثلا متناقلة عبر الأجيال مثلا أختها أو جدتها فبالتالي هون بيبدأ موضوع اللوم. في كمان ممكن بعض الأسر تدخل فيما يعرف بالحزن العميق.
نعم.
ما بتعرف كيف تفكر شو الأساليب أنا اللي بدي أخذها بدي كيف أنا بدي أتعامل مع هذا الفرد. أنا في حيرة أنا ما بعرف أنا كيف بدي أواجه الناس كيف بدي أواجه الأقارب. هذه حقيقة. كمان بالإضافة لهاي المشاعر في عنا الأسرة بتمر كمان في مرحلة الإدراك أني أنا فاهمة أنه في عندي طفل معاق لكن أنا مش عارفة كيف بدي أستمر الأدوار في البيت مش عارفة كيف أنا بدي أتعامل عشان أتعاون مع هذا الطفل. المرحلة الثالثة هي مرحلة الحيل الدفاعية بنسميها إحنا بعلم الاجتماع اللي هي الأسرة تلجأ إلى هلأ هي متقبلة هذا الطفل.
نعم.
وعايشة بهذا الواقع تلجأ إلى سحب هذا الطفل من البيت إلى مؤسسة داخلية. هي بدها تهرب من التساؤلات بدها تهرب من من مواجهة الأقارب من مواجهة الأهل ممكن مواجهة الجيران من المواجهة بشكل عام.
نعم.
من التساؤلات
ولكن هو بالنهاية تحت مسمى الهروب.
الهروب. نعم. نعم الحيل الدفاعية عشان أهرب.
طبعا هذا أمر سلبي يعني هو
طبعا طبعا طبعا. المرحلة الرابعة هي مرحلة الأسرة التي تتقبل الحقيقة تتقبل أن أنا عندي طفل تبدأ بالبحث عن الحلول الإرشادية والعلاجية المناسبة لهذا
الطفل. وهذا أمر إيجابي.
نعم هو البحث بالفعل هذه الأسرة الداعمة.
بالضبط نركز على موضوع الأسرة الداعمة. يعني إحنا يعني بعد قليل إن شاء الله أكون على تقرير من واقع حياتنا. يعني هو مش تقرير إحنا مش مصنع تصنيع ولا تمثيل, هو واقع حياتنا, تقرير نموذجي, تقرير جيد لأسرة جيدة استطاعت أنها تتعامل رغم صعوبة الإعاقة الموجودة عند ابنها عند بنتها, لأنها استطاعت أنها تتكيف مع هذا الأمر. ويعني بعد 24 سنة الآن عمر البنت وكأنها تعيش يعني كأي فرد من أفراد الأسرة. فإذا نحن نركز على موضوع الأسرة التي تبدأ بالبحث عن الحلول المناسبة والخدمات العلاجية, أيضا تتقبل في البداية تتقبل
هذا أمر واقع. يعني أنا بدي أمر بمراحل, أنا لما بدي أتعرض لصدمة لمشكلة أنا بدي أمر بمراحل معينة على بين أنا أصحى شي هاي المشكلة اللي أنا فيها, كيف أنا بدي أوجد الحلول. فبالتالي هذا أمر طبيعي كل أسرة بتمر فيه. أنا مش عشان أنا ضعيفة مريت بهاي المراحل, أنا إنسان بشعر وبحس شو اللي عم بيصير معي. بس بدي ألفت النظر لأسلوب في التعامل من ذوي الإعاقة. أحيانا يستخدموا بعض الأساليب الخاطئة, وهاي هنا الأسرة الهادمة اللي بنسميها الأسرة الجاهلة اللي هي بتلجأ لأسلوب الإهمال. أنا هذا الطفل ولد عندي طفل معاق, أنا بدي أهمله زي كأنه مش موجود, زي كأني أنا ما جبت طفل. أنا عندي 5 أولاد لنفرد, أنا بعدهم 4. أنا ما بدي هذا الطفل, بس تسنيه من حياتي. ممكن لأني أنا مش عارفة كيف أنا بدي أتعامل معه لهذا الطفل. ممكن أنا كمان يعني خليني أقول زي ما بقولوا بصير في عندي نوع من المشاعر الغضب والحزن تجاه هذا الطفل. فبالتالي أنا كأم هنا أنا بدي أهمله, ما بدي أساوي بإخوته وأخواته. هذا برضو جانب مهم جدا, إنه أنا كيف رح تكون ردة الفعل النفسية تجاه هذا الطفل. هون رح تكون في عندي ردة فعل سلبية, رح يعيش بنوع من الاكتئاب الداخلي والخارجي, رح يصير في عنده سلوك عدواني. وبدي أشير هون إنه السلوك العدواني هو سلوك تراكمي. بدي أوضح للأهل اللي أنا بتقول لي ممكن أم تيجي عندي على المكتب بتقول لي أنا عندي طفل بيعاني من سلوك عدواني, أنا بدي أشوف المراحل اللي مر فيها هذا الطفل عشان أنا أفهم شو سبب
يعني
هذا
السلوك العدواني. مش مفاجئ, مش شيء مفاجئ.
طبعا مش شيء مفاجئ, نتيجة تراكمات. بالنسبة للناحية الثانية أو الأسلوب الثاني الخاطئ في التعامل هو الحماية الزائدة. أنا لما أعرف أنه عندي طفل معاق أنا بدي أهمل أفراد الأسرة, بدي أهمل الزوج على حساب البيت, فأنا بدي ألبي له كل احتياجاته. فبالتالي هنا الإخوة والأخوات رح يصير عندهم نوع من الحقد والغيرة تجاه أبوهم وأمهم. نعم. وتجاه هذا الطفل. فبالتالي هذا الحقد والغيرة اللي تولد عند الأبناء في البيت أثر سلبي على المعاق وعلى الأسرة. فبالتالي أنا بهدم شيء وببني شيء تاني. ففي بعض الأساليب الثانية بالتعامل هي الإهمال والحماية, تذبذب. أنا بدي أستخدم لحظة الإهمال, لحظة أنا بدي أستخدم الحماية الزائدة. هذا تذبذب في الأساليب وهذا أسلوب خاطئ جدا. أفضل شيء في أسلوب التعامل مع الشخص المعاق وهو المساواة بينه وبين أفراد الأسرة.
يعني ليس لا تعني إعاقته أنه أنا أعطيه مزيد من الشفقة, مزيد من الحنان,
على الإطلاق.
مزيد من كذا على حساب الأخوة
على الإطلاق. أنا دوري أعلم وأربي.
نعم.
أعلم وأربي.
إذا معناته بدي أتعامل معك كأي طفل عادي.
كأي فرد. نعم.
إحنا راح نكمل حديثنا, بس خلينا نأخذ التقرير التالي عن تقرير نموذجي حنا نعتبره في التعامل مع طفلة ولدت معاقة, ثم مع مراحل الحياة وهي أصبحت جزء من الأسرة, بل على العكس هي يعني تكاد تكون هي اللي ماخذة كل الأضواء في الأسرة.
ممتاز.
خلونا نسمع التقرير مع بعض ونرجع إن شاء الله.
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أعطنا وليه النسور أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القادر الذي لا شريك له.
بهذه الكلمات تبدأ يومها هند ابنة 24 ربيعا. لا شيء فيها يتحرك سوى رأس بما يحتويه من وعي وإدراك, وذراعين تمدهما دائما للعطاء, وبينهما قلب ينبض بالطيبة والمحبة والسخاء, وسوى ذلك لا حراك. لكنها تحرك جبلا بمعنوياتها العالية وكلماتها الغالية.
الحمد لله بحب كل الناس, بعطف على الناس. الحمد لله, وهذا من فضل الله. إنه الحمد لله أني طيبة, يعني ما بحمل حقد لحدا. يعني الحقد هو نفسه بكون عدة أمراض, ولا أمراض نفسية, وأنا الحمد لله ما عندي. بكون ضيق في القلب والحمد لله أنا ما عندي، وبكون كبت والحمد لله ما عندي من هالثقل إشي.
ولئن أخذ الله تعالى من امرئ أمرا فإن الله قدر وما شاء فعل لحكمة لا يظلم ربك فيها أحدا. وبيت القصيد في عواقب الأمور، فإن صبر المبتلى ورضي فاز بما لم يفز به الأصحاء. ولعلنا نجد صورة واضحة من صور الرضا بما قدر الله تتجلى في قبول هذه الشابة لإعاقتها ورضاها بما قدر الله لها وارتضى.
يعني عن وضعي الشخصي الحمد لله كلياته سليم بالنسبة لغيري، وأنا بحس حالي أحسن من كتير ناس الحمد لله. يعني الحمد لله الله خلقنا راضي فيه، وأنا لا أتراضى على حكم الله. الحمد لله سعيدة سعيدة بحياتي كلها، يعني أول شيء بإيمانه بوجود أمي وأبوي الحمد لله، بوجود كل اللي بحبه ما عندي الحمد لله، لي أصدقاء كتير ويعني بحبوني كتير وبحبهم، وبكون كمان صداقات.
ولعل أكثر الأصحاء صحة يتمنون يوم القيامة لو أن يكونوا قد نشروا بالمناشير، أو أنهم أصيبوا بما أصيب به غيرهم من ابتلاء.
في البداية أود أن أقول أن الابتلاء نعمة ظاهرها الشر وباطنها الخير كله، والابتلاء عنوان من عناوين محبة الله عز وجل للمسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، والبلاء سنة الله في خلقه، وهو الاختبار الحقيقي الذي يظهر صدق الإيمان من كذبه. فإذا صبر المؤمن وليس له إلا الصبر نال الحظوة والمكانة عند الله، كما ورد في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من ابتليته ببلاء فصبر استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخلته الجنة بغير حساب. فطوبى إذن، طوبى لمن رزقه الله الصبر والرضا عند وقوع البلاء، ويا لخسارة من اعترض واستنكر وغضب وسخط.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. معظم أوقاتي وكل أوقاتي ومع المسبحة ما بتركها طول الوقت من إيدي، ومبسوطة الحمد لله وكل شيء متوفر لي من فضل الله.
وهند مبسوطة في بيتها فعلا، وتملأ البيت انبساطا وسرورا، تتعالى على إعاقتها وتسخر منها بكل روح المرح والدعابة.
بعيدا عنك إن ولدت يوم النكبة عمري 24 سنة مريضة حركيا بعيد عن السامعين كلهم.
وهي إذ تسخر من إعاقتها تدرك تماما بأنها كانت ضحية خطأ طبي دفعت ثمنه صبرا واحتسابا، ودفع أهلها ثمنه من أعصابهم وحياتهم.
إجت هند بهاي الحالة نتيجة استعمال الخاطئ للدواء. الدكتور طبعا ما تأكدش إني حامل، ما قاليش أعمل فحوصات أتأكد فيها إني أنا حامل. أعطاني الدكتور الدواء، يعني تأكدنا 100% إنه هذا السبب في الحالة اللي إجت فيها هند. يعني الإنسان بيعاني أي نوع من الإعاقة لولا رحمة ربنا وقدرة الإنسان على التحمل، يعني ولا بيعاني من مشاكل كتيرة. الحمد لله إحنا صابرين متوكلين على الله محتسبين ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
والحياة بالحب في بيت هند تستمر بكل حيوية، فلا الإعاقة تعيقها ولا الصبر يذبل، فالمعينات كثيرة وأطواق النجاة لا تنعدم. وكان أهمها إذاعة القرآن الكريم، حيث تسري الحياة بها في كل يوم من أيام حياتها منذ أن عرفتها.
والله كتير بحب إذاعة القرآن، ويعني دائما بفتح عليها، يعني لكنها صارت من حياتي أنها متعلقة برسالة الإيمان وإذاعة القرآن، لأنه يعني بتخلي الناس صير إيمانها أقوى في الله. وبحب أسمعكم كتير أنتم برنامج لصنع بقى، يعني تحديدا بحب أسمع محمد راتب النابلسي.
هنت سمعت إذاعة القرآن الكريم وضليت أنا مستمرة معها يعني إنه نسمع الإذاعة الحمد لله رب العالمين. كان عمر هند 12 سنة وبعتبر هند هي السبب الرئيسي اللي دخلت إذاعة القرآن الكريم على بيتنا.
دخول إذاعة القرآن الكريم إلى بيت هند وحياتها أضاف إلى يومها الحافل بالمحبة والرعاية نسقا له خصوصيته، ولكل يوم في حياتها عبق خاص وخصوصية تبدأ بها.
أول شيء أذكر الصباح ببدأ فيها وبعدها بصلي، تاني شيء بصبح بابا ماما وبعدها بشرب قهوة معهم وبعدها بفطر. دائما المحترم بابا ببوسني ببوس إيدي وبخليني أقوم أشرب مع القهوة وهو بفطرني وبدلني بأخذني مساوير بعدها بتغدى وبصلي الظهر وبسبح وبسمع آيات القرآن الكريم. بعد ما أصلي الظهر الماما الله يحماها بجيب لي الأكل بتغدى. دائما أمي لما تعمل الأكل قبل ما تعمله بتستشيرني شو الأكلة اللي بحبها وأي أكلة ما بحبها ما بتعملها. بعدها الأستاذ محمود أخوي بأخذني يوميا مساوير تحديدا عند حدا الإذاعة.
تتوالى الأيام على مدار العمر، تتغير الأحداث والحوادث في كل الدنيا، وشيء واحد حول هند لا يتغير هو التفاؤل رغم الإعاقة، يحدوه الحب العميق، فالكل راعٍ والكل محب ومحتسب.
دائما هند أنا بهتم فيها وبرعاها، وهند دائما تانية بشعر إنها بتشعر فيه ودائما بتدعي لي بالخير، وأنا كتير 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 بحبها لهند لأنها هي حبيبتي وهي أقرب أولادي إلي، فهند حبيبتي وبتضل حبيبتي إن شاء الله ربنا بشفيها وبعافيها.
أمانينا كبيرة وأحلام كثيرة لنا الأرض بها نحيا وننهل من معانيها. أمانينا كبيرة وأحلام كثيرة لنا الأرض بها نحيا وننهل من معانيها، وما نرجوه أن يبقى سلاما دائما
في. نعم، نعود مرة أخرى. قبل ما نكمل بدنا ناخذ والد هند. معنا والد هند. السلام عليكم أخ أبو محمود.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخ محمود؟
الحمد لله.
يعني إحنا بنهنيك على هالشعور وعلى هالعائلة الرائعة حقيقة، وعلى هالدمج الرائع لبنتك هند. نسأل الله تعالى أنه يكتب لك الأجر فيها يا رب.
بارك الله فيكم ونشكركم على هالبرنامج.
الله يخليك.
من ساهم في دعم هالبرنامج ونجاحه.
الله يرضى عليك. وأنت كمان يعني أنتوا نموذج طيب وأسرة طيبة إن شاء الله، لنموذج طيب في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
شكرا لك.
لو تحكينا عن تجربتك مع هند.
والله بداية يعني من يوم مولدها نقول فوجئنا بوضعها بعد الولادة بوجود إعاقة خلقية.
نعم.
فاستشرنا بعض الأطباء ما فيش علاج إلى أوضاعها نقول، لأنه في نقص فقرة في العمود الفقري كان عندها.
نعم.
توجهنا لبعض المستشفيات في إسرائيل ما فيش أي علاج يعطيها نوع من الحركة أو يساعدها في حركة معينة إلا عمليات تجميلية بتكون.
نعم. وأنتوا يعني تقبلتوا هذا الأمر خلص وسلمتوا؟
تقبلنا الأمر هذا وعملنا برنامج في حياتنا للاهتمام فيها. لأنه ما بنقدر نوديها لأي مؤسسة أو لأي جهة ما تهتم فيها بالاهتمام الصحيح.
يعني إذا كان هناك برنامج من أجل الاهتمام فيها؟
طبعا عملنا برنامج عنا وكلنا كل أفراد الأسرة يعني تساعدت في الاهتمام في وضع هند كمعاق نقول. والحمد لله رب العالمين يعني نجحنا واستمرينا فيه.
وما شاء الله هو يعني كما فهمت من التقرير أيضا 24 سنة الآن عمرها.
24 سنة عمرها الآن.
نعم. وكيف علاقتك مع هند وحبك إلها؟
والله الحمد لله رب العالمين.
سمعت أنك أنت بتغاوز معها يعني من دون أخوتها.
دائما من صفها.
دائما من صفها.
والله الحمد لله رب العالمين يعني ما بنشعر إنها عبء عنا، إلا إنه أحيانا يعني بيظل هالأوضاع والظروف بنلاقي الراحة النفسية لما بنقعد معها.
يعني هي مرادكم النفسي إذن؟
100%.
نعم. وشو كان دور أمها في وضعها يعني؟
والله بالنسبة لأمها أنا بكن لها كل تقدير واحترام يعني على الاهتمام اللي بتبذله من شانها.
نعم.
يعني العلاقات الاجتماعية كتير خسرتها ومن شان تهتم في بنتها أكثر.
نعم. أيوه. وطبعا ما شعرت بثقل في يعني في وجود شخص في عائلتك، وانت اب ايضا يمكن ثلاث بنات انا كما فهمت منك وولدين. نعم، ما شعرت بعبء وثقل لانك احيانا تضطر تاخذها على الطبيب، تضطر تحملها، تضطر يعني تاخذها مشاوير مثل هي ما بتحكي، يبدو انها مبسوطة كمان انك انت دائما بتفسحها وبتطلعها.
طبعا ولا بنتنا يعني احنا ما بدنا نهتم فيها بصورة جيدة جدا او ممتازة يعني. نعم. ما بنقدر نبعثها عند حد يهتم فيها.
نعم. وشو حكاية انك بتقبل ايدها وانت صبح وانت طالع وانت مروح كمان بتقبل ايدها؟
والله بشعر في متعة بهالشغلة هذه. نعم. بشعر براحة نفسية فيها.
نعم. يا سيدي بارك الله فيك، ان شاء الله نسال الله العافيه ونسال الله سبحانه وتعالى لك الاجر ان شاء الله.
شكرا،
بارك الله فيك. شكرا لك يا اخ
محمد، شكرا على هالبرنامج، برجو لكم الاستمرار.
الله يبارك فيك، تسلم. يعني هذا مرت معنا نموذج طيب وحلو ورائع، ويمكن الروح النفسيه اللي بتمتع فيها الاب والام
بالفعل
لسه اضعاف ما سمعنا.
نعم، انا احييها لهند واحيي والدها ووالدتها كثيرا. نعم. على هذه الروح الجميله.
نعم. نكمل اخت ام يزن، احنا كنا نتحدث عن موضوع تقبل الحقيقه.
نعم.
اذا كان هناك في طفل ولد معاق، او حتى لو كان فيما بعد جاء يعني طفل سليم، او كان ولد ربما
اصيب
باعاقه.
نعم.
في عندنا تقبل الحقيقه، وفي عندنا ايضا مراحل ذكرتيها لو تعدنيها سريعا عشان.
نعم. هي مرحله الصدمه بدايه. نعم، هي توتر، قلق، حزن، لوم، مرحلة الإدراك.
طبعا اللوم هنا يمكن عشان نوضح الإخوة المستمعين.
نعم، هو لوم، أحيانا يلجأ الزوج للوم زوجته. هاي. نعم. برضو أساليب
خاصة إذا كانت الإعاقة مثلا ولد وقع أكل شغلة وانقطع الأكسجين.
نعم.
عنه.
وأحيانا كثيرا تكون أحد أقارب الزوجة مصاب بإعاقة، وتكون إعاقة وراثية ولم ينتبهوا لهذا الجانب الوقائي. فبالتالي أنجب طفل أو طفلة معاقة، ومن هنا يبدأ الزوج بلوم زوجته أنها هي السبب. أو أخذ الدواء مثلا مش بمكانه، خليني أقول، دون استشارة الطبيب. فبالتالي يبدأ هنا دور الزوج بلوم زوجته. نعم.
نعم، إذن مرحلة الصدمة،
الإدراك، مرحلة الحيل الدفاعية، الهروب من الواقع، يعني أنا بدي أحمل هذا الطفل وأحطه بمؤسسة داخلية. والمرحلة الرابعة هي مرحلة التقبل، في كثير من الأسر تتقبل هذا الواقع وتبدأ بالبحث عن حلول مناسبة علاجية. نعم. إرشادية. نعم.
وذكرتي أيضا كمان أنه الطريقة الصحيحة هي التعامل مع المعاق داخل الأسرة وكأنه واحد
من الأسرة. نعم.
إذا يعني إذا كان عنده إنجاز يؤجر ويكافئ على هذا الإنجاز. نعم. وإذا كان عنده أيضا تقصير.
نعم.
أيضا يعاقب بما يتناسب.
نعم. يواجه
أو يعاقب بما يتناسب
بالكلام السليم وبالطريقة وبالأسلوب.
نعم.
الصحيح.
إذا لا يترك إنه والله خليني مثلا أعطيه زيادة حلال حرام لأنه
طبعاً.
غير عن أخوته وغير كذا، هذا بيعزز الأمر السلبي.
نعم، إحنا بدنا نخلق أسرة متوازنة، بيئة متوازنة، فبالتالي كل أفرادها أسوية، كل أفرادها سواسية. هلا بالنسبة لدور الأسرة في تعزيز ثقة المعوق بنفسه، علاقة المساواة ما بين أفراد الأسرة كما ذكرنا سابقا، بالإضافة طبعا لدوري أنا أربي أوعي أولادي، مش بقصد أنا أربي وأعلم، أنا بالوقت الفراغ اللي عندي كأم وأب أنا مش بس أنا بعلم، بقصد الموضوع هذا أكاديميا، أنا بدي أعلم سلوكيات، أنا بدي أربي على سلوكيات محددة، أنا بدي أعلم هذا الطفل كيف يأكل، كيف يشرب، كيف النظافة الشخصية، كيف يهتم بهذا الموضوع، كذلك إنه ممكن كيف يرد على الاتصال الهاتفية في البيت، كيف ممكن يفتح الباب بطريقة معينة، كيف يقطع الشارع. هاي أمثلة بسيطة من الحياة لكن ضروري على الأسرة. ما بيجي واحد من الشارع أو من المجتمع أو من الأقارب يعلم ابني، أنا اللي بدي أعلم ابني هاي الأمور.
وفي النموذج اللي سمعناه أنه قال أبو محمود إحنا وضعنا خطة.
نعم نعم. هذا هو البرنامج وتقسيم الأدوار ما بين الزوج والزوجة والأخوة والأخوات في البيت. هذا هو رائع. نعم، أسلوب ومثال جدا رائع لعائلة نموذجية.
نعم. يمكن لو تحدث برضو عن دور الإخوة والأخوات في داخل البيت.
نعم.
الآن يعني الإخوة لازم نعرف أنه في إخوة كبار فاهمين وعيين، في إخوة صغار.
نعم.
عندهم مش وعي.
هل تختلف.
تختلف. هل رشاد الإخوة الصغار الأطفال يقع على عاتق الإخوة الكبار ولا يقع على عاتق الأب والأم؟
نعم.
ولا إيش تعمل الأسرة بمثل
هذا؟ وبالنهاية الإطار اللي بيعيش تحته الأفراد، خليني أقول، هما من مسؤولية الأب والأم. هلأ قديش في وعي عند الأب والأم، قديش في تماسك، قديش العلاقة واعية جدا، قديش في مودة وحميمية داخل الأسرة. فبالتالي الأبناء ردة فعل الأسر، أثبتت الدراسات إنه ردة فعل الإخوة والأخوات تتناسب وردة فعل الأب والأم. إذا كان في إهمال من الأب والأم، وبالتالي الإخوة والأخوات يهملوا هذا الجانب حتى وإن كانوا أطفال في الروضة. يعني كثيرا على سبيل المثال أحد المصابين بالإعاقة بعمر 20 عام، ويكون له إخوة مثلا بالجامعات 24 عام 25 عام، طبيعي يعني تلقائي أن وعيهم تجاه هذا الشخص المعوق بالتعامل معه بتلبية احتياجاته تختلف كليا عن طفل بروضة. لكن أنا بدي أعلمه كيف يتعامل مع أخوه، كيف يحكي مع أخوه، كيف ما يجرح أخوه. هذا جدا مهم.
وذكرت هند أنه أخي، حكيت انه اخي دائما بيطلع بيطلعني وبمشيني بالشارع وكذا، يعني هذا نقطه جدا مهمه،
انه دعم 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 نفسي.
نعم دعم نفسي، انه احنا نفهم الاخ اخو المعاق او المعاقه انه هذا اللي انت اخوك انسان بشر، ما تخجل انك تحطه على عرباي وتمشي فيه في الشارع طبعا. بين الناس طبعا. حتى لو حدا سالك من
حتى
الناس،
حتى انا اللي... باسلوبي عفوا اخ محمد انه انا رح اغير نظره المجتمع لهذا الطفل. انا اذا انا بدي اضلني مخليته بالبيت 24 ساعه ما أخرجه، ما أشركه بالعلاقات الأسرية بالزيارات، كل هاي الأمور، فبالتالي راح تخلي نظرة المجتمع سلبية تجاه هذا الطفل،
ويمكن بأثر نفسيا حتى على نفس الإنسان يعني صاحب الإعاقة صاحب الحاجة،
يدخل بنوع زي ما ذكرت بالاكتئاب،
بصير
في عنده اكتئاب ويأس من
يعني
الحياة.
معناته بصير عندنا بدل المشكلة مشكلتين الحالة هاي.
بالفعل
يعني إذا كانت ممكن إعاقة حركية تصير إعاقة حركية ونفسية كمان.
بالفعل أنا بس راح تصير عندي إعاقة مزدوجة، وإني أنا اكتئاب، مش حتى إعاقة نفسية اجتماعية، أنا مش قادرة أختلط مع المجتمع، المجتمع مش متقبلني، نظرة المجتمع تجاهي سلبية. وبالتالي بالإضافة لنظرة المجتمع السلبية نظرة أفراد الأسرة، والدي ووالدتي وإخوتي، فبالتالي رح تصير المشكلة معقدة أكثر. الإعاقة معقدة مش مزدوجة، كمان معقدة متعددة،
وبالتالي بنعكس أيضا سلبا يمكن على الجيران، على الحي، على الناس الأقارب والأهل اللي بيعرفوا. إذا كان يعني أكيد رح يحكوا مع حالهم، إذا كان أهله تركينه هاملينه إذن باب أولى نكون الناس اللي حولي. في نقطة نتحدث عن موضوع الأهالي، يعني الآن إحنا نعرف أنه على النسبة اللي حكيتها في الإعاقة أنه 4.6% من الشعب الفلسطيني يعني في عنده إعاقات، طبعا إعاقات مختلفة،
في ظهرت النسبة الأكثر تزايدت بعد الانتفاضة،
بعد الانتفاضة طبعا هو ظروف خاصة بالأراضي المحتلة، طبعا ظروف تختلف عن الظروف الأخرى، لكن هذه النسبة يعني تستدعي
وقفة جادة،
تستدعي يعني وضع خطط حقيقية. طبعا احنا يمكن تحدثنا عن موضوع المؤسسات وانه لازم يكون في عنا مؤسسات تدعم موضوع المعاقين، طبعا لا يمكن ان يكون المؤسسات بين يوم وليلة، لازم يكون في بناء، في تطوير، في خطة. الان ابتداء في موضوع الاهالي، يعني ايش احنا نتحدث عن اهالي، علاقات اهالي المعاقين مع بعض، ايش هو الدور المنوط، ما هو الدور المنوط بالاهالي في تعزيز موضوع المعاقين؟
هلا بداية أنا من دوري عشان كمان أعزز ثقة المعوق بنفسه، رح مفروض أنه يكون في عندي علاقة تشاركية مع المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، أنا من خلالهم بدي أقابل المختصين، بدي أفهم شو يعني إعاقة ابني، شو درجتها، شو شدتها، كيف الأساليب اللي أنا بدي أتعامل معها، كمان أنا بدي ألاحظ السلوك أنه رح يتغير، هذا طفل معاق بيختلف كليا سلوكه وهو بعمر الشهر عن ما يكون بعمر 15 سنة، فترة المراهقة هو يمر بفترة مراهقة طبيعية، فترة الشباب، هذه الضروري أني هون من هون علاقتي التشاركية مع المؤسسات، فبالتالي هذا النقطة الأساسية والأولية، ومن ثم أنطلق إلى تجمع الأهالي. فبالتالي أنا من خلال وجودي بمؤسسة رح أسمع، رح أقابل أهالي بيعانوا نفس هاي المعاناة، رح يكون في تبادل الخبرات ما بيني وما بين ذوي الإعاقة وأسرهم.
إذن أنت يعني هنا بتنادي بموضوع تجمع الأهالي.
نعم نعم.
إذن أول شيء اتصال الأهالي بالمؤسسات. برضو إحنا برضو ما بدنا نظلنا نحكي المؤسسات والمؤسسات، برضو إحنا لازم كأهالي معاقين نتواصل مع المؤسسات.
نتواصل إحنا إنه
يعني المؤسسة كيف بدها تعرف إنه هنا في معاق، كيف بدها تعرف إنه في عند هذول الأهل معاق، إذا ما
إذا ما بادرنا إحنا وزرنا.
بالضبط. إذن في البداية إنه الأهل نفسهم
يبادروا.
يبادروا. الأمر الثاني إنه يكون في تجمع لأهالي المعاقين.
نعم.
وهذه فكرة والله جيدة إنه يكون في تبادل للخبرات.
نعم هذا رائع جدا.
يعني ممكن يكون أهل ممكن تكون أم عندهاش أي فكرة،
كيف تعمل مع ابنائها، كيف تعمل مع ابنها المعاق، تاخذ الخبره من عائله ثانيه من اهل اخر.
نعم، هذا عاده يكون في المؤسسات من ضمن اجتماعات اولياء الامور، هنا على يلقى على عاتق المرشد الاجتماعي في تلك المؤسسه بتجميع الاهالي ضمن ورشات عمل، ضمن دعوات معينه لتبادل الخبرات، وسواء كان من ذوي الاعاقه. فبالتالي عدا عن الاعاقات طبعا لما في لها مؤسسات، هذا نعم. يختلف كليا.
نعم. خلينا ناخذ بس الاخت ام سليم، اصلا منى قراده هي لها دور او لها تجربه في مثل هذا المجال. السلام عليكم اخت ام سليم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله معنا اخت ام سليم. يمكن سمعتينا احنا نتحدث عن موضوع دور الاهل، احنا عنوان الحلقه تبعتنا دور الاهل في تعزيز المعاق. في البدايه يعني سريعا تحدثين عن علاقة الأهل مع بعضهم، أهالي المعاقين أقصد، في التجمع والتواصل والتشاور وإعطاء وتبادل الخبرات.
بداية بحب أشكر جزاة القرآن الكريم والقائمين عليها على أدائهم المتميز، وجزاهم الله خير الجزاء. بحب أشكر السيدة فنان حمدان على هذا الموضوع الشيق والرائع، واللي إحنا من زمان نتمنى نسمعه. نتمنى ناس برضه تنفذ. بحب أنا بس برضه بداية بس بحب أحكي على تجربتي بابني سليم.
نعم.
أنا ابني سليم أصيب بالتهاب السحايا منذ أن كان عمره 6 أشهر. نعم. هو خطأ طبي.
نعم.
والآن هو عمره 28 سنة.
نعم.
وأنا أنا بتوجهت لجميع الجمعيات في الضفة الغربية، وللأسف الشديد ما لم أجد أي جمعية لابني سليم. ونسبة العجز علما بأنه نسبة عجزه 100%. هو عنده شلل دماغي. هو طبعا في شغلة مهمة حاب أحكيها بالنسبة لسليم، حاب الجميع يسمعني، إنه سليم لما بيسمع الأذان مع إنه شلل دماغي عنده بذكر كلمة الله، بسجد على الأرض، وهو بار فيه لأنه باستمرار بيضل يبوس إيدي، بقبل إيدي سليم. وأنا بحب أحكي للجميع إنه أنا عندي سليم أحسن واحد في أولادي جميعهم. أنا بتمنى كل الجميع إنهم ما يخجلوا بأبنائهم المعاقين، لأنه في كثير ناس ما بحبوا يحكوا إنه ابنهم معاق أو كذا، بيخجلوا. لكن أنا لا، بالعكس أنا برفع صوتي وبناشد الجميع، بتمنى من الجميع الأهالي إنهم يكونوا فخورين بإنه عندهم معاق، لأنه يوم القيامة عندهم رب العالمين سيجزيهم أحسن جزاء.
نعم، بارك فيك. نعم.
بحب أنا أناشد الجمعيات.
نعم.
دور الجمعيات، أنا بناشد وبتمنى إنه صوتي يوصل لجميع العالم، لكل الناس. بتمنى إنه ناس تكون عندهم عقول نيرة، أصحاب الضمائر الحية، إنهم يساعدوا المعاقين وأهالي المعاقين.
نعم.
للأسف إنه في أهالي معاقين زي ما تفضلت الأخت إنه ما في عندهم وعي أو إرشاد.
نعم.
بحاجة للوعي والإرشاد والدعم المادي والمعنوي والنفسي. بتمنى الجميع يساعدهم لأنه بميزان حسناتهم.
نعم.
ما يبخلوا عليهم، وإنه ما منتحك. نعم. أهل المعاقين إنه عندهم معاق.
نعم. وأيضا لا شك إنه دور الأهل مهم، أليس كذلك؟
مهم جدا.
يعني تواصل الأهل مع بعض.
نعم. أنا بتمنى، يعني أنا بطالب وبتمنى إنه يكون في آلية تواصل مع واختيار مكان مناسب للتواصل مع أهل المعاقين.
نعم.
دمج شريحة أهل المعاقين مع بعضهم البعض لدعمهم وإرشادهم، ولكي يتعرفوا على بصراحة يعني إنه يتعلموا من بعضهم كمان.
نعم. يعني أنا بشكرك أخت مسليم وبعتذر منك، لكن في نقطة كثير مهمة اللي هي إنك أبديت استعدادك لتقبل أي واحد بدي يستشيرك في موضوع هذا. ما عندك أي مانع في هذا
الموضوع؟ ما عنديش أي مانع، ومستعدة أنا أقوم بجمعية بأكملها بس بشرط أن حد يدعمني.
نعم إن شاء الله.
طبعاً.
يعني
مستعدة أنا كإنسانة وبتمنى أساعد جميع المعاقين في العالم.
الله يبارك فيك. وأنت يعني وضعت خبرتك وتجربتك في تحت متناول أي أحد إن شاء الله.
مستعدة.
طيب أشكرك أخ مسلم، بارك الله فيك، حياك الله بك. بس أخذ المكالمة الأخيرة من أبو حذيفة من القدس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو حذيفة، تفضل.
الله يحفظك. أنا أخي الكريم بشتغل مرشد تأهيلي في مؤسسة تأهيل المعاقين باب الملك فيصل بالبيت القديم، يعني محاذاة الأقصى يعني بالذات.
نعم.
فأنا ربنا قدر أن أكون منشد ومرشد، فأنا عبرت عن بمقطع من يعني عملت نشودة كاملة، بس ده سمعك مقطع.
نعم.
من نشودة بتخص إخواننا المعاقين تعبر عن مشاعرهم، بس بدي أعطيك مقطع.
الله يرضى عليك، سريعا بس. الله يبارك. تفضل.
يا رب أنا المولى ابتلاني محدود الحركة براني، أنا صابر على بلوتي وأنا
قصر جنتي يا رب قدر عيلتي امي امي وابوي واخوتي اخوتي. طبعا هذا الموال النشوده بتتكلم عن اشياء بتخصهم, وباخر النشوده اللي هو المقطع التفاؤل انه انا 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 انسان مثلي مثلك ولا حلمي بيشبه حلمك, لا تسخر مني وتضحك لا تسخر مني وتضحك يا معافى احمد الله.
اشكرك ابو اخ ابو حذيفه, بارك الله فيك وربنا يجزيك الخير ان شاء الله. بعتذر منك لانه والله ما في وقت
البرنامج والله, راح نشتغل عليها فيديو كليب حتى تكون يعني مساعده اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه.
الله يرضى عليك يا رب,
موقعهم وان شاء الله الناس,
ولا تنسى التواصل معنا
حبيب قلبي.
الله يبارك فيك ابو حذيفه, الله يحفظك. شكرا لك اخت, يعني في ما تتبقى من دقائق دقيقه بدنا نحكي عن افكار سريعه وتوصيات, بس قبل هذول الشغلتين نختم بحلقتنا. الاخت ام ايهاب اتصلت من حكات اللي هي ابنها صار معها حادث سير وصار عنده يبدو كف بصر, وسمعت انه عن مركز زايد للتأهيل, بعرفش إذا نعم. في مجال عندك تجاوبيها عن
نعم, هو مركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني يتعامل مع الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية, وأي إنسان يستطيع الاستفادة من خدمات المركز عدا طبعا كفيفي البصر والتخلف العقلي. أنا آسفة جدا لأنه قلة المؤسسات والمراكز التي تعنى بكف البصر والتخلف العقلي في مجتمعنا المحلي.
شكرا لك. أفكار سريعة.
نعم, هون دوري الأهل, أنا دوري كأهل إني أقدر هذا الشخص المعاق, أنا أثمن على جهوده حتى وإن كان إنجازاته بسيطة جدا. يعني على سبيل المثال إذا أنا بدأ أعطيه يرسم زيه زي أخوه بالبيت وكان هو أكبر منه من أخوه سنا, لكن رح تكون الرسمة مش بمستوى أخوه, فبالتالي أنا بدي أقدر وأثمن هذه الجهود. أنا ما بدي أستهزئ, ما بدي بدي أراعي الفروق الفردية, أني أنا ما أجي أقارنه بإخوته في البيت كمان هذه جدا إيجابية بتعاملي مع ذوي الإعاقة. أنا بدي أخرج يا للأهل, أنا بتوجه أنه يخرجوا للميدان, يخرجوا للواقع, نسمع من المؤسسات, نسمع من الأخصائيين, هذا دورنا. كيف إحنا نتعامل مع أولادنا؟
نعم,
نعم. كيف نوعيهم؟ نعم. تعاملوا مع المجتمع.
نعم, بارك الله فيك. توصيات سريعة في يعني نهاية الحلقة.
نعم, أنا أتوجه لكل الأهل أنه أكبر كارثة بيعاني منها المعوق هي الأسرة الجاهلة
نعم.
التي لا تعلم إمكانياته وقدراته, فبالتالي رب العالمين لما سلب شيء من هذا الإنسان أعطاه مئات الأشياء مقابلها,
لكن تحتاج إلى من يستخرجها.
نعم بالفعل. كل إنسان رب العالمين خلق فيه سر, خلينا ننظر لهذه النقطة الإيجابية. هذا السر أنا بدي أبحث عنه, بدي ألاقي الناس الداعمين لإلي عشان أبحث عن هذا السر.
ويمكن يكون هذا السر بحتاج لوقت إنه يخرج, يعني مش شرط.
طبعاً طبعاً طبعاً, هو مش بالأيام ومش بسهولة, مش بمراحل بسيطة رح يخرج. طبعاً أنا بدي أتعب وأجتهد عشان إنه يخرج هذا السر وهاي الإمكانيات اللي عندي والطاقات. بالإضافة لهذا أنا بدي أحكي بشيء إنه إحنا هلا صار في عنا إعاقة, في عنا واقع, إحنا بنتقبل هذا الواقع, بنبتعد عن الخجل, بنبتعد عن الهروب من هذا المجتمع. أنا بوصي الأهالي من ذوي الإعاقة إنه نخرج للواقع, إحنا ما نضلنا إحنا متكتمين عن هذا الموضوع وزي كأنه الموضوع سري. أديش أنا بدي أتكتم كأم وأب, أديش كأخوة, أنا أديش بدي أتكتم عن هذا الموضوع, بالنهاية رح يطلع على الأفق. فبالتالي درجة تدخلي, أو خليني أقول المرحلة الأولية لتدخلي إذا كانت في المراحل الأولى لإصابة هذا الطفل المعاق, تختلف كليا عن تدخلي بالفترات أو المراحل المتقدمة بعمره.
برضو نعم تفضلي.
بالإضافة لضرورة تقسيم الأدوار, إنه ما يكون الأعباء كلها ملقاة على عاتق الأم في البيت. فبالتالي توزيع الأدوار ما بين الزوج والزوجة, وضرورة المساواة, ضرورة إنه يكون للأهل إنه تجمع, إنه يأثروا على أصحاب القرار, إنه يكون لهم دور في البرامج والتخطيطية, الإعداد المناهج التربوية المهنية, يكونوا هم شركاء في هذا الجانب. مع أصحاب القرار. وكل التحية لأهالي ذوي الإعاقة، وأتمنى من الجميع بيئة متوازنة وداعمة لأبنائهم، لأنه بالنهاية هاي أمانة نحن نحاسب بها أمام رب العالمين.
نعم، شكرا لك أخت أم يزن حفنان حمدان، المرشدة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. أشكرك بتفضلك وإلقائك ومشاركتك معنا، بارك الله فيك.
شكرا لكم. شكرا لكم.
وفي الختام أشكر أسرة هند ممثلة بوالدها أبو محمود على هذا النموذج الرائع، وأشكر الأخت أم سليم أصلاً التي استعدت أن تضع خبراتها بين يدي أي إنسان يطلب ذلك، وأشكركم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان على حسن استماعكم. ألقاكم يوم الأحد القادم في تمام الساعة الرابعة عصرا، حتى ذلك الحين أتمنى لكم حياة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إني ورب البيت أهديك الدعاء،
تمشي برجلك لا تخاف تهالك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا، لنشيدها الأطراق في مسرى السماء.